أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قلنا أن الحديث يقع في تعيين ما هو المعنى الموضوع له اسم الجنس. اسم الجنس كالإنسان موضوع لأي شيء؟ هل موضوع للمعنى الكلي بقيد الإطلاق، أي المعنى الكلي الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق جزءا من المعنى، أو أن اسم الجنس كالإنسان موضوع للمعنى الكلي وللطبيعة بما هي هي، واستفادة الإطلاق بحاجة إلى قرينة عامة كقرينة الحكمة مثلا؟ هذا محل البحث. أن الإنسان وضعه الواضع للمعنى الكلي المقيد بالإطلاق، أو للمعنى الكلي من غير أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللافظ. وقلنا أن الأصوليين يقدمون مقدمة قبل الجواب عن هذا التساؤل، أو قبل بيان صحة وترجيح إحدى النظريتين على الأخرى، حيث ذكرنا أن في المقام نظريتين. النظرية الأولى وهي نظرية مشهور القدماء أن اسم الجنس موضوع للمعنى الكلي الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. وإن كان الشيخ المظفر في أصول الفقه قد شكك في نسبة هذه النظرية إلى مشهور القدماء. النظرية الثانية هي النظرية التي جاءت على لسان سلطان العلماء في حاشيته على كتاب المعالم، حيث ذهب إلى النظرية الثانية التي تنص على أن اسم الجنس قد وضع للمعنى الكلي وللطبيعة بما هي هي من غير أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له اسم الجنس. وتبع هذه النظرية كثير من المتأخرين، بل كل المتأخرين تقريبا. وقلنا قبل ترجيح النظرية الأولى على الثانية أو العكس، يقدم الأصولي مقدمة عرفت هذه المقدمة في كلماتهم باعتبارات الماهية. وقلنا أن المطلب يمكن عرضه بالنحو التالي. عليكم السلام. الماهية، أي ماهية الإنسان مثلا بلحاظ وجودها الخارجي، لا تنقسم إلا إلى قسمين فقط. فإما في الخارج إنسان متصف بالعلم فيقال إنسان عالم، أو إنسان ليس متصفا بالعلم فيقال إنسان غير عالم، ولا شق بينهما، لأنه يستحيل وجود إنسان يتصف بالعلم ولا يتصف بالعلم، لأن هذا من باب ارتفاع نقيضين، ويستحيل ارتفاع نقيضين. إذن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، أو قل الإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، ولا شق بينهما في المقام. وأما الجامع وهو الإنسان الذي يجمع بين الواجد لصفة العلم والفاقد لصفة العلم، فهو ليس في قبال القسمين الخارجيين. لماذا؟ لأنه جامع ومقسم، والجامع والمقسم لا يمكن أن يقع في عرض أقسامه،
والسر في ذلك أن نسبة الجامع إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق كنسبة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. فلو وقعت الكلمة في عرض أقسامها انقلبت النسبة إلى نسبة التباين، لأن نسبة كل قسم إلى قسيمه الآخر نسبة التباين، فالاسم يباين الحرف والحرف يباين الاسم والاسم يباين الفعل وهكذا. إذن من المستحيل أن يكون الجامع واقعا في عرض أقسامه بأن يقال اسم وفعل وكلمة، وإلا لو وقع كذلك هذا خلاف أن يكون جامعا. إذن لا يوجد في الخارج إلا إنسان متصف بالعلم، يعني إنسان خارجي عالم وإنسان خارجي ليس بعالم. وأما الجامع وهو الواجد لصفة العلم، الجامع بين صفة العلم وبين الفاقد لصفة العلم، فهو ليس له وجود مستقل في الخارج في عرض أقسامه، وإلا لكان خلف كونه جامعا. نعم هو موجود بوجود أقسامه، والدليل على ذلك بأن يقال بما أن الأقسام متحققة في الخارج، إنسان متصف بالعلم وإنسان ليس متصفا بالعلم، وبما أن المقسم والجامع دائما محفوظ في ضمن أقسامه، الكلمة محفوظة في ضمن الاسم، ولهذا يقال الاسم كلمة تدل على معنى غير مقترنة بالزمن، والفعل كلمة كذا وكذا، والحرف كلمة كذا وكذا، فدائما المقسم والجامع محفوظ في ضمن أقسامه. فنقول الجامع وهو الإنسان الذي يجمع بين الواجد لصفة العلم والفاقد لصفة العلم موجود ومحفوظ في ضمن أقسامه المتحققة في الخارج، فإذا هو يكون أيضا متحقق في الخارج. وهذا نظير ما ذكر في علم المنطق أن الكلي الطبيعي ليس له وجود منحاز في الخارج، إنما الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، فالإنسان موجود بوجود أفراده لا أنه موجود مستقل في الخارج. انتهى تقسيم الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. نأتي إلى الماهية بلحاظ وجودها الذهني. الماهية بلحاظ وجودها الذهني يمكن للعقل أن ينتزع من هاتين الحصتين الموجودتين في الخارج أن ينتزع ماذا؟ أن ينتزع من الإنسان الخارجي العالم صورة الإنسان المقيدة بالعلم، وينتزع من الإنسان الفاقد لصفة العلم صورة الإنسان غير العالم، وأن يلحظ الإنسان بما هو إنسان وينتزع عنه صفة الإنسان الذي هو عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. فصورة الإنسان المقيدة بالعلم هي الماهية بشرط شيء، وصورة الإنسان المتصف بغير العلم هي الماهية بشرط لا، وصورة الإنسان مع عدم لحاظ العلم وعدم العلم هي الماهية لا بشرط القسمي. لماذا عبرنا عنها هنا بالقسم؟ نقول لأنها تقع في عرض الأقسام، لأن اللحاظ والصورة الذهنية متغايرة، فلحاظ بشرط شيء يغاير لحاظ بشرط لا، إن يغاير لحاظ لا لا بشرط. هذه الصور الثلاث عبروا عنها بالمعقولات الأولية. لماذا؟ لأنها منتزعة من الخارج، وكل شيء ينتزع مباشرة من الخارج يعبر عنه أنه معقول أولي. هذه الصور الثلاث لها خصوصية. خصوصية الصورة الأولى أنها بشرط العلم، بشرط وجود العلم، وخصوصية الثانية أنها بشرط عدم العلم، وخصوصية الثالثة بشرط عدم لحاظين، لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. التي في الخارج أيضا تتميز، الحصتين الخارجيتان، الحصتان الخارجيتان أيضا تتميز أن الحصة الأولى هي مع العلم الإنسان العالم، والإنسان الخارجي غير العالم هو مع عدم العلم. تريد أن تبحث مقسما للحصتين الخارجيتين أم مقسما للصور الثلاث؟ وما بعد نصل إلى هالمطلب. إذن نقول كل قيد وكل خصوصية كانت لأمر خارجي عبروا عنها بالقيد الأولي، وكل قيد وخصوصية كانت للصورة الذهنية نعبر عنه بالقيد الثاني. فعندنا قيد أولي وعندنا قيد ثانوي، وفرق بين المعقول الأولي والمعقول والقيد لا يحصل خلط. أنا عدت المطلب بهذا التدريج، وإن كنت ذكرته تفصيلا باللف حتى أبين على بعض النكات لكي، لأنه تبين من بعض الأخوة أنه يسأل فوجد خلط. لاحظ الأصل، لا نقول صورة في الخارج لأن في الخارج لا توجد صورة، توجد واقعية. عندنا حصتان في الخارج، إنسان خارجي عالم وإنسان خارجي غير عالم. ما هو الفرق بينهما المميز؟ نقول مميز الحصة الأولى وجود العلم، ومميز الحصة الثانية عدم وجود العلم. وجود العلم وعدم وجود العلم، هذا المميز نعبر عنه بالقيد الأولي لأنه مميز لحصة خارجية. لاحظوا نعبر عنه بالقيد الأولي. أما إذا جئنا إلى الصور الذهنية الثلاث، بما هي صور؟ هي معقولات أولية. لماذا؟ لأنها منتزعة مباشرة من الخارج، فهي معقولات أولية. هذه المعقولات الأولية بشرط شيء، بشرط لا إن، لا بشرط إن، ما هو المميزها؟ نقول مميز الأولى، الصورة الأولى لحاظ شيء، ومميز الصورة الثانية لحاظ عدم شيء وهو عدم العلم، ومميز الصورة الثالثة عدم لحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. هذا المميز نعبر عنه بالقيد الثاني. إذن هي معقولات أولية مميزها قيد ثانوي، هي معقولات أولية لأنها منتزعة عن الخارج، وهي قيد ثاني بلحاظ أن مميزها كان مميزا لصورة ذهنية في قبال القيد الأولي الذي يكون مميزا لحصة خارجية. إذا قيد ثاني ليس يراد به المعقول الثاني، وجود العلم يعني القيد للحصص الخارجية، نعم، والقيد الثاني ما كان مميزا للحصص الذهنية الثلاثية، والقيد الأول ما كان مميزا للحصص الثنائية الخارجية، وإن كانت هي معقولات أولية لأنها منتزعة عن الخارج. إذن المعقول الأولي الأول هو الماهية بشرط شيئين، والمعقول الأولي الثاني هو الماهية بشرط لا إن، والمعقول الأولي الثالث أو الصورة الثالثة أو اللحاظ الثالث هو الماهية لا بشرط، وقلنا أن الماهية لا بشرط نعبر عنها بالقسمي. لماذا نعبر عنها بالقسمي؟ لأنها تقع في عرض الحصتين الأخرتين، في عرض الحصتين الأخريين. فالبشرط لا القسمي تكون قسيما بشرط شيء ولا والبشرط لا إن، فتكون قسيمة لأنها لم تؤخذ كجامع حتى تشكل علينا بأنه إذا كان جامع الجمع يكون فوقاني ولا يكون في عرض واحد. لا، هنا لم تلحظ كجامع، لوحظت كقسيم لبقية الأقسام. هذه الصور الثلاث التي هي معقولات أولية مميزها قيد ثانوي عبر عنها أنها لوحظت في عالم التعقل الأول. إذن نقول في الخارج لا يوجد إلا حصتين، إنسان عالم خارجي وإنسان غير عالم خارجي. أما في عالم التعقل الأول فالقسمة ثلاثية، ماهية بشرط شيء لا بشرط بشرط لا. هنا العقل، هنا العقل يلحظ هذه الصور الثلاث التي هي في عالم التعقل الأول. العقل في عالم التعقل الثاني يلحظ هذه الصور الثلاث، فكأننا عندنا ثلاثة مناطق: منطقة الخارج، ومنطقة التعقل الأول. فمنطقة التعقل الأول حصل على الصور الثلاث ببركة ملاحظة منطقة الخارج. الآن لا، المنطقة الثالثة وهي عالم التعقل الثاني سوف يحصل على صور، لكن بالنظر إلى الصور الموجودة في منطقة التعقل الأول، فيلحظ الصورة الأولى وهي الماهية بشرط شيء، فينتزع عنها صورة أخرى تحكي عنها وهي ماهية بشرط شيء كذلك، ويلحظ الصورة الثانية في عالم التعقل الأول وينتزع عنها صورة تحكي عنها وهي الماهية بشرط لا، ويلحظ الصورة الثالثة وهي الماهية لا بشرط في عالم التعقل الأول وينتزع عنها صورة وهي الماهية لا بشرط، ثم ينتزع جامعا لهذه الصور الثلاث الموجودة في عالم التعقل الأول وهو الماهية لا بشرط لكنها القسمي، عفوا المقسمي. إذن وصلنا إلى أننا عندنا لا بشرط قسمي ولا بشرط مقسمي. ما الفرق بينهم؟ أن اللا بشرط القسمي هو موجود في منطقة التعقل الأول ويكون من المعقول الأولي، ويكون من المعقول الأولي وفي عالم التعقل الأول، بينما اللا بشرط المقسمي أولا هو في عالم التعقل الثاني، وثانيا هو من المعقول الثاني. لماذا؟ لأنه لم ينتزع من الخارج، إنما انتزع من عالم التعقل الأول ولم ينتزع من الخارج. ما كان منتزعا من الخارج يطلق عليه أنه معقول أولي، بينما هنا ألا بشرط المقسمي من أين انتزعناه؟ انتزعناه من عالم التعقل الأول وليس من الخارج، من الذهن، من الصور الذهنية. اترك الشبهة شيخ يوسف حتى يتركز أول مطلب بعدين نجيب على الشبهة. أقول شيخ أحمد لاحظ هي ثلاثة تسلسلات، هذه المسجلة الخارج، لا لاحظ هذه المسجلة منطقة الخارج، وهذه المسجلة عالم التعقل الأول، هذا ذهني. يعني وهذه عالم تعقلت هنا خارج وهنا ذهني، لكن في الذهن هناك عالمان، عالم تعقل أول وعالم تعقل ثاني. في الخارج ما عندنا إلا حصتين. في عالم التعقل الأول ينظر إلى الخارج فينتزع ما هي بشرط شيء وما هي لا بشرط، والما هي لا إلا بشرط، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. هذه لا بشرط نعبر عنها قسمي، لماذا؟ لأنها تقع في عرض الأقسام الأخرى، ونعبر عنها معقول أولي لأنها انتزعت عن الخارج. نأتي إلى عالم التعقل الثاني، هنا لا يلحظ الخارج، يلحظ عالم التعقل الأول. عالم التعقل الأول في ثلاث صور، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط قسمي، فينتزع من الصورة الأولى أيضا بشرط شيء، ومن الصورة الثانية أيضا بشرط لا، ومن الصورة الثالثة أيضا بشرط لا، عفوا لا بشرط، ثم يضع جامعا ويكون جامعا لهذه الصور الثلاث، يعبر عن ذلك الجامع بالماهية لا بشرط المقسمي. فما الفرق بين المقسمي وبين القسمي؟ القسمي معقول أول لأنه انتزع من الخارج، بينما المقسمي انتزع من صور الذهنية فيعبر عنه معقول ثاني. خب، ما الفرق بين الماهية اللا بشرط القسمي والماهية اللا بشرط المقسمي؟ الماهية اللا بشرط القسمي هي مأخوذ فيها الإطلاق، يعني لاحظ معي عندنا ما هي بشرط العلم وما هي بشرط عدم العلم وما هي بشرط عدم اللحاظين، لحاظ العلم وعدم لحاظ العلم. إذن لاحظ هي مطلقة تكون، لاحظ التعبير حتى تعرف الفرق، عندنا لحاظ بشرط شيء ولحاظ بشرط لا، وعندنا لا بشرط قسمي وهي عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فهي لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم. بينما المقسمي، المقسمي هي لا بشرط من حيث اشتراط العلم ولا بشرط من حيث اشتراط عدم العلم ولا بشرط من حيث عدم اللحاظين، لحاظ العلم ولحاظ عدم العلم. فالقسمي كأنها مطلقة فيها قيد الإطلاق، وهو أنها فيها عدم اللحاظين، بينما المقسمي حتى عدم اللحاظين غير ملحوظ فيها، المقسمي حتى عدم اللحاظين غير ملحوظ فيها. تارة تقول شيخ أحمد احضر إلى الدرس بشرط الكتاب، واحضر إلى الدرس بشرط عدم الكتاب، واحضر الدرس لا بشرط، يعني لا بشرط من ناحية الكتاب وعدم الكتاب، هنا شرط هنا شرط، هنا عدم اشتراط أمرين، عدم لحاظ الكتاب وعدم الكتاب. هذا القسم. المقسمي هو لا بشرط الكتاب ولا بشرط عدم الكتاب ولا بشرط عدم لحاظ الكتاب وعدم لحاظ الكتاب، حتى الثالثة هي لا بشرط بالنسبة إليها، فهي دائرة أوسع، ولهذا تكون جامعا للحاظات الثلاث، فتكون جامعة للصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة. فالمقسمي يكون جامعا بخلاف القسمي، فهو يكون في عرض صورتين التي هما ما هي بشرط شيء وبشرط لا. نعم شيخ يوسف، فقط أطبق هذا شيخ يوسف حتى ما يضيع المطلب، أن ألتفت السؤال بس أطبق شيخ محمد. السؤال قال ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن، وبعبارتنا إذا تجاوزنا عالم التعقل الأول إلى ماذا؟ إلى وعاء عالم التعقل، يعني إلى وعاء المعقولات الثانية، المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. أما المعقولات الأولية ينتزعها من الخارج. وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة في عالم التعقل الأول، وهو عنوان لحاظ الماهية. لاحظ، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الواقع، يعني بشرط شيء، ولا بلحاظ عدمه، يعني بشرط لا، ولا بعدم اللحاظين، وهو لا بشرط التسمية. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسم. الماهية اللا بشرط القسمي معقول أولي، الماهية اللا بشرط المقسمي معقول ثاني. ما هو المميز؟ ما هو مميز الماهية اللا بشرط المقسمي؟ هو عدم اللحاظين، وعدم اللحاظين. بينما ما هو المميز للا بشرط المقسمي؟ هو عدم اللحاظين. نعم، هو عدم اللحاظين. تأمل شيخ علي، تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي، أو بعبارة أن اللا بشرط القسمي، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية الذهن. لأن ذاك يعني ماذا؟ القسمي، أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، لأن قلنا أن القسم يقع في عرض القسمين المتبقيين، وهذا يعني المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة، هو جامع لحصص خارجية أو لحصص ذهنية، لحصص ذهنية. بينما القسمي أيضا يكون جامعا، لكن لأي حصص؟ أحسنتم، لخارجية، وهو موجود، لكن بوجود أحد، موجود في ضمن وجود أقسامه، ليس وجودا منحازا مستقلا. نعم شيخ. لا بأس، نبين بعد ذلك. ما يحتاج، إذا زالت شيخ يوسف لا تلصقها في ذهن البعض. لا، توزع من خلال ملاحظة المعقولات الأولية. لوحظت المعقولات الأولية أنها ثلاثة، بشرط شيء، بشرط لا إن، بشرط عدم لحاظين. العقل جرد جميع هذه الخصوصيات فقال لا بشرط، أي لا بشرط من ناحية الوصف، ولا بشرط من ناحية عدم الوصف، ولا بشرط من ناحية عدم الوصف، عدم اللحاظين. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول، أريد أن أضع نتائج حتى يتضح المطلب. النتيجة الأولى أن الماهية التي هي لا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي، تكون جامعا للحصتين الخارجيتين، واحد، وتكون موجودة في الخارج في ضمن وجود حصصها وأفرادها الخارجية، لأن دائما المقسم يحفظ فيه أقسامه كما يحفظ، لا كما يحفظ المرء في ولده. إذا لاحظ، بينما لا بشرط المقسم هي جامع للحاظات والصور الذهنية. التفت إلى هذه النتيجة حتى يتضح.
ما يبتني عليها.
إذا اتضحت اعتبارات الماهية وخلاصتها أنه في الخارج لا يوجد إلا حصتين فقط، وفي عالم التعقل الأول 3 حصص، وفي عالم التعقل الثاني 3 حصص لهما جامع وهو اللا بشرط المقسم. نعود إلى أصل البحث وبعبارة الشيخ الأيرواني عودة إلى صلب الموضوع. نقول في المقام، طبعا الشيخ الأيرواني كان جيد بيانه لكن في نكات ما أوضحها، من قبيل أنه لماذا يكون هنا قسمي، من قبيل أنه السيد قال والجامع موجود مثلا خلف كونه جامعا كذا، هذه النكات ما ركز عليها الشيخ الأيرواني، عنها مهمة. خب هنا نأتي، قلنا أن هناك نظريتين. النظرية الأولى تقول أن الإنسان موضوع، أو لا، نحن نأتي بالاحتمالات، نقول لفظ الإنسان موضوع لأي معنى من المعاني. نقول الاحتمال الأول أن نقول أنه موضوع للماهية للمعنى وللماهية بشرط شيء، أي أن لفظ الإنسان موضوع للإنسان العالم، فإذا قيل أكرم إنسانا أي الإنسان العالم. أو يقال لا، أن لفظ الإنسان موضوع للماهية بشرط لا، بمعنى للإنسان غير العالم أي الجاهل، فإذا قيل أكرم إنسانا أي جاهلا. هذا الاحتمال الأول والثاني، باطل هذا الاحتمال الأول والثاني. لماذا؟ لوضوح الوجد، شهادة الوجدان أن الإنسان لم يوضع لخصوص الإنسان العالم ولم يوضع لخصوص الإنسان غير العالم. إذن لم يوضع لشيء خارج عن ذات المعنى، لم يوضع لشيء خارج عن حق المفهوم وذات المعنى، لأن العلم والجهل خارجان عن ذات معنى الإنسان وهو الحيوان ناطق. إذن وضع لفظ الإنسان للماهية بشرط العلم وللماهية بشرط عدم العلم هذا باطل، ووجه البطلان واضح، أن الواضع لم يضع الإنسان، والوجدان خير شاهد على ذلك، أن الإنسان لم توضع لخصوص الإنسان العالم ولم توضع لخصوص الإنسان غير العالم، لم توضع إلا للمعنى، لم توضع للمعنى وما هو شيء خارج عن المعنى وطارئ كالعالم، فإن العالم وصف طارئ والجاهل وصف طارئ على ذات المعنى. فيدور الأمر إذا بطل وضع اسم الجنس للماهية بشرط شيء وبشرط لا، ينحصر الأمر بين أن يكون اسم الجنس أي كلمة الإنسان مثلا موضوعة للا بشرط الاسم أو اللا بشرط المقسم، لأنه انتفى بشرط شيء والبشرط لا. أما اللا بشرط المقسم باطل. لماذا باطل؟ لأن اللا بشرط المقسم جامع لحصص ذهنية، فإذا كان الواضع قد وضع اسم الجنس للا بشرط المقسم معناه أنه وضعه لأمر وللحاظ ذهني، وكل شيء مقيد بقيد ذهني يكون ذهنيا. إذا كان الشيء مقيدا بأمر ذهني وبلحاظ ذهني يكون هذا المعنى من الأمور الذهنية. هذا تقدم في المعنى الحرفي أيضا، كل ما كان مقيدا بقيد ذهني يكون من الأمور والمعاني الذهنية. فإذا كان الواضع قد وضع الإنسان، كلمة الإنسان، للحيوان الناطق الملحوظ بلحاظ لا بشرط المقسم، ولحاظ لا بشرط المقسم ذهني، اللحاظ أمر ذهني، فسوف يكون المعنى الذهني كذلك، فالواضع وضع لفظ الإنسان للمعنى الذهني. لماذا وضعه للمعنى الذهني؟ لأنكم تقولون وضعه للماهية الملحوظة بنحو لا بشرط المقسم، ولا بشرط المقسم لا وجود لها إلا في الذهن، فهو إذن قد وضعها لأمر ذهني، فيكون المعنى ذهني، فمعنى الإنسان ذهني. فليكن وضعها لأمر ذهني. قلنا لو لزم من ذلك عدم صدق المعنى على عدم انطباق المعنى على الخارج، لأن حسب الفرض هنا أن المعنى ذهني. لماذا المعنى ذهني؟ لأنه قيد بقيد ذهني، والمقيد بأمر ذهني يكون أمرا ذهنيا، فالمعنى أمر ذهني. فإذا قال مثلا شخص أكرم إنسانا أو أكرم الإنسان، طب أنا سمعت أكرم الإنسان، ما هو معنى الإنسان؟ معنى ذهني، يعني فأكرم الإنسان الذي في ذهني، فلا ينطبق على الخارج، وهذا معناه لا يمكن الامتثال. لا يمكن الامتثال، لا يمكن امتثال المكلف خارجا عند سماع أمر المولى بقوله أكرم العالم أو أكرم الإنسان. يقول المكلف أكرم الإنسان، الإنسان وضعه الواضع للمعنى الذهني، يعني أكرم الإنسان ذهنا ولا أكرم الإنسان خارجا، وليس إكرام الإنسان الذي في الخارج، وهذا واضح البطلان. إذ المولى عندما يقول أكرم إنسانا، الإنسان الخارجي والإنسان الذي معناه في الخارج وليس الإنسان الذي في الذهن. إذن إلا بشرط المقسم أيضا باطل، فيتعين أن اسم الجنس موضوع لله بشرط الاسمي وليس المقسمي. نقرأ هذا المقدار في المناقشة. قال إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي الذي هو المعقول الثاني في عالم التعقل الثاني الذي يكون جامعا بين حصص ذهنية، لأن هذا جامع كما عرفت، جامع بين ماذا؟ بين الحصص واللحظات الذهنية الثلاث، لا بين الحصص الخارجية. كما أنه ليس موضوعا، طب لا انتهى هذا، أنه ليس موضوع لله بشرط المقسمي. يقول لأن هذا جامع بين الحصص واللحظات الذهنية عليك أن تشكل. تقول فليكن موضوع للحصص الذهنية، ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور في ذلك عدم انطباق المعنى على الخارج، عدم صدق المعنى على الخارج. فإن قلت فلا يصدق المعنى على الخارج، قلنا لا يمكن الامتثال. لا يمكن الامتثال، نعم يمكن الامتثال. والمولى إذا قال أكرم إنسان، مو إنسان ذهني، إنسان خارجي. كما أنه أي اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء، وهو بشرط أن الإنسان موضوع للإنسان العالم، أو بشرط لا يعني الإنسان غير العالم، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. هذه ما أبينها شيخ خير. يعني يريد أن يقول السيد أن لفظ الإنسان وضع للمفهوم، يعني للمعنى الكلي، وهو الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هو حق المفهوم، ولم يوضع لشيء خارج عن معنى الحيوان ناطق، يعني لم يوضع للجاهل وللعالم، لأن الجاهل وصف عارض على ذات المعنى، والعالم أيضا وصف عارض على ذات المعنى. لوضوح عدم دلالة اللفظ كلفظ الإنسان لا يدل على القيد كالعالم والجاهل غير الداخل في حق المفهوم، يعني في ذات المعنى، وهو الحيوان الناطق. إذن فيتعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسم. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإن كنا نقول ينبغي الإشكال فيه لتعليق نعلقه بعد نهاية المطلب إذا أمكن. وإنما الكلام، إذن يقول السيد وصلنا إلى نتيجة أن اسم الجنس كلفظ الإنسان وضع للماهية لا بشرط القسم. فإن أشكلت علينا الماهية لا بشرط القسم أيضا جامع، وإذا كانت جامعان كيف يكون اللفظ موضوعا لها؟ نقول ما المحذور في ذلك؟ هي جامع بين حصص خارجية. ظن لا بشرط القسم جامع بين حصتين خارجيتين وموجودة في الخارج في ضمن أفرادها، بخلاف المقسم فإنها جامع بين حصص ذهنية ولا وجود لها في الخارج، بينما المقسم له وجود في الخارج لكن ليس وجودا مستقلا منحازا بل في ضمن أفراده. فبالتالي نقول أن لفظ الإنسان وضع لله بشرط القسم، أي وضع بشرط عدم لحاظين، لحاظ العلم ولحاظ عدم العلم. يقول السيد إلى هذه النتيجة اتفق الأعلام، أين محط الخلاف بينهم؟ محط الخلاف بينهم هل الواضع وضع كلمة إنسان للماهية لا بشرط القسمي، للماهية لا بشرط القسمي بما هي صورة ذهنية تقع قسيما للماهية البشرط شيء والماهية لا البشرط لا، لأننا قلنا معنى الماهية البشرط اللا بشرط القسمي معنى أنها قسمي يعني تقع في عرض بعرض القسمين الآخرين وهما بشرط الشيء والبشرط لا. فهل الماهية فهل اسم الجنس وضع للصورة بما هي لحاظ في قبال لحاظ بشرط شيء ولحاظ بشرط لا؟ هذا احتماله. أو أنه لا، وضعت الماهي وضع اسم الجنس للملحوظ ولم يوضع للحاظ، وضع للملحوظ وللمرئي وليس للرائي، فليس اللحاظ إلا طريقا ومشيرا إلى الملحوظ. عندنا لحاظ وعندنا ملحوظ. ما هو الملحوظ؟ هو الإنسان. واللحاظ أنه لوحظ بشرط عدم اللحاظين. فهل لا بشرط المقسم موضوع للحاظ الذي هو في قبال لحاظ بشرط شيء والبشرط لا، أو وضع للملحوظ؟ هنا احتمالان. قال وإنما الكلام في أنه هل هو أي هو أي اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية الثالثة. ما هي الصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسم؟ هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة، لاحظ بحدها، ما هو حدها؟ وهو لحاظ عدم، وهو بشرط عدم لحاظين، بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين. هذا احتماله. أو لذات المفهوم المرئي وهو الملحوظ بتلك، وليست الصورة بحدها أي بلحاظها إلا مرآة لما هو الموضوع له. فهنا قولان، قول أن الإنسان موضوع للماهية لا بشرط القسمي بحدها وهو عدم اللحاظين، أو أنها موضوع للملحوظ وليس اللحاظ إلا وليس عفوا الحد والصورة الذهنية إلا طريق إلى ذلك. يقول بناء على الأول أنها موضوعة بحدها، يقال أن الإطلاق يستفاد من نفس اللفظ. لماذا؟ لأن الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ، الملحوظ بنحو الله بشرط الاسم، هذا معنى بحدها اللحاظ. كلمة الإنسان موضوعة، كلمة الإنسان قد وضعت لمعنى الحيوان الناطق زائد أنه ملحوظ بنحو الماهية لا بشرط القسم. لا بشرط القسم موجود في الخارج، قلنا موجود في الخارج. هنا يكون الإطلاق مدلولا لفظيا. لماذا؟ لأن عدم اللحاظين أولى بشرط القسم، يعني الإطلاق، يعني يكون مطلقا من حيث العلم ومن حيث عدم العلم، فنستفيد الإطلاق من نفس اللفظ. فإذا قيل أكرم إنسانا، هنا نقول وضعت كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ بنحو الماهية لا بشرط القسم أي الإطلاق، فلا نحتاج إلى أن نأتي إلى قرينة وقاعدة الحكمة، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. نقول كما أن الواضع وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، فلا نحتاج إلى قرينة تثبت الحيوان المفترس، الواضع وضع الأسد للحيوان المفترس. كذلك الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا، فنستفيد الإطلاق من نفس اللفظ، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا، لأن الواضع جعل الإطلاق جزء في المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. أما بناء على النظرية الثانية أنه في الحقيقة والواقع لم يضعه إلا للطبيعة أي للملحوظ، الملحوظ هو طبيعة الإنسان، وإن كانت صورة الإنسان حدها ماذا؟ هو عدم اللحاظين. الواضع لم يضعها للحاظ للحد، وضعها للطبيعة، طبيعة الإنسان، لنفس الصورة بما هي صورة، وليس اللحاظ إلا حاكيا عن تلك الصورة. فهنا نقول إذن الواضع لم يضع كلمة الإنسان إلا للمعنى الكلي وهو الطبيعة بما هي الحيوان الناطق، من غير دخالة التقييد ومن غير دخالة الإطلاق، وضعه للطبيعة بما هي. إذن فإذا قيل أكرم الإنسان من أين نستفيد الإطلاق؟ نحتاج إلى قرينة عامة تسمى بقرينة احتراف، بقرينة الحكمة. لاحظ أو لذات المفهوم، ذات المفهوم يعني ذات الطبيعة، ذات المعنى الكلي المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ. لماذا؟ لأن الواضع أخذ الإطلاق جزءا في المعنى. وعلى الثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا، بل يستفاد الإطلاق من قاعدة قرينة الحكمة أو قاعدة الحكمة. لماذا؟ لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية وهو الحيوان الناطق في مثالنا، المحفوظ في ضمن المقيد أيضا. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع، المرئي باللحاظ الثالث وهو إلا بشرط القسمي، جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، لانحفاظ لا بشرط القسمي في البشرط شيء والبشرط لا. ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك. ما تقدم عبر عنه بالبحث الثبوتي، وقد استدل على ذلك، هذا بحث إثبات ثبوتا بغض النظر عن التبادرات والأدلة ولحاظ المحاورات العرفية، ثبوتا ما هو المتعقل، ثبوتا وصلنا إلى هذه النتيجة أن اسم الجنس قد وضع لله بشرط القسم من دون أخذ عنوان الإطلاق في المعنى، وضع للطبيعة، اسم الجنس وضع للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق فقط الذي تكون الطبيعة محفوظة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد. الطبيعة محفوظة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد لأنها محفوظة في أقسامها المطلق والمقيد. الواضع ما لم يضع الإنسان للحيوان الناطق المطلق، بل وضعه لطبيعي المفهوم، أي الحيوان الناطق المحفوظ في ضمن المطلق والمقيد. هذا يقول السيد الصاد ثبوتا، وهناك دليل إثباتي وكاشف عن ذلك. قبل الدخول في الدليل الإثباتي لنا تعليقان. التعليق الأول هو أنه افترض أن اللا بشرط القسمي معقولا أوليا، ونحن نقول لا، المفروض أنه يعتبر من المعقولات الثانية. والسر في ذلك أن الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثاني أن المعقول الأولي ما ينتزع مباشرة من الخارج. انظروا إلى الكتاب فبواسطة النظر تنطبع صورة الكتاب في ذهن، وباعتراف السيد رضوان الله تعالى عليه أنه في الخارج لا توجد إلا حصة الإنسان العالم وحصة الإنسان غير العالم. فإذا نظرت إلى حصة الإنسان العالم وجدت صورة الماهية بشرط شيء، وإذا نظرت إلى حصة الإنسان غير العالم وجدت الماهية بشرط لا. ألا بشرط من أين نظر إليها في الخارج؟ نقول هنا قارن بين صورة الإنسان العالم والإنسان غير العالم. بعد مقارنة هاتين الصورتين جردهما من العلم وعدم العلم، ولم يبقى إلا ماذا؟ إلا الإنسان فقط، لأنه جردها من لحاظ العلم وعدم العلم. هذه العملية، عملية المقايسة وعملية الجهد الذهني، هذه هي المعقولة. لا يوجد في الخارج عندنا، لا يوجد في الخارج عندنا إنسان لا يتصف بالعلم ولا يتصف بعدم باعتراف السيد، لأنهما نقيضان والنقيضان لا. إذن من أين جاء عملية المقايسة؟ وبالتالي نقول الأصح أن يكون إلا بشرط القسم من المعقولات الثانية، وكونه من المعقولات الثانية لا يلغي أنه موجود في الخارج بوجود أفراده من قبيل الإمكان. يقال الإمكان معقول ثاني، مع ذلك هو موجود بتبع وجود منشأ انتزاعه، وأمثلة ذلك على ذكرنا في الناس. هذا تعليقنا الأول. التعليق الثاني عندما قال السيد رضوان الله تعالى عليه لا ينبغي الإشكال في أن اسم الجنس موضوع لله بشرط القسمي، نقول لا محذور في وضع اسم الجنس لله بشرط المقسم، لا محذور فيه. والسر في ذلك هو ما هو المحذور. غاية المحذور أنه يلزم وضع اللفظ لمعنى ذهني، فليوضع اللفظ لمعنى ذهني. ما هو المحذور في ذلك؟ قلتم لازم أن لا ينطبق على الخارج وأن لا يتحقق الامتثال خارجا. نقول يمكن أن يتحقق الامتثال خارجا، وتحقق الامتثال خارجا بأن يقال أن الواضع وضع لفظ الإنسان للمعنى الذهني بما هو مشير إلى وليس للمعنى الذهني بما هو ذهني حق صرف، وضعه للمعنى الذهني بما هو مشير إلى الخارج، فبالتالي يمكن تحقق الامتثال إذا أخذ بنحو المشيرية والطريقية إلى الخارج ويتحقق الامتثال. إذا لا محذور في وضع الألفاظ للمعاني الذهنية إذا كانت بنحو إشارة أنها مشيرة نحو الخارج، أي محذور فيها؟ تكون جامعة لحصص. فلنجعلها الواضع يجعلها طريقا إلى الخارج، أي محذور في ذلك؟ لا معنى أنها مشيرة إذا كانت جامعة، كونها جامع بمعنى موجودة لا مشيرة، كونها أخذت بنحو المقسم والجامع ليس أنها مشيرة، هي موجودة بوجود أقسامها، فلا معنى الافتراض المشيرية من الأصل، لا تقول هي مشيرة، قل هي موجودة بوجود أقسامها، فلا معنى تقول هي مشيرة إلى أقسامها، هي موجودة بوجود أقسامها، إنما تكون مشيرة إلى الخارج. قل إذا لا محذور إذا أخذت هذه الكلمات متداولة في بعض كلمات الأصوليين أنه قد يوجد قد يوضع اللفظ لمعنى ذهني بنحو المشير. إذا لا مانع من أن يكون موضوع لا بشرط لله بشرط مقسمي، هذا كله ثبوتان، أما إثباتان إذا نظرنا إلى الأدلة، إذا نظرنا إلى محاورات أهل العرف، إلى وجدان العرف، إلى التبادرات وما شابه ذلك، ما هو المستظهر في المقام؟ الدليل الإثباتي وبحث التقابض يأتي غدا، نختم بحث الإطلاق غدا والحمد لله.